يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا
من إخباراتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والله لأطلبن الفقه فصار أفقه زمانه عليه رحمة الله.
يسر مؤسسة آثار السلف بالتعاون مع مكتبة وتسجيلات اليقين الإسلامية بأبو ظبي أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان مقدمات مهمة لطالب العلم.
لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان.
مقدمات مهمة لطالب العلم للشيخ أبي محمد صادق ابن محمد البيضاني. مقدمات مهمة
إن الحمد لله
لطالب العلم
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، إليك أشكو أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، لقد مددت يدي بالذل مفتقرا، إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. أيها الإخوة الفضلاء، أرحب بكم في هذا اللقاء الإيماني وفي هذا الجامع المبارك لأتحدث معكم عن مقدمات مهمة لطالب العلم. كنت وسبق أن وعدتكم أن أتحدث عن هذا الموضوع بطريقة موجزة حتى يستفيد طالب العلم، وإن الجموع المتكاثرة لمثل هذه الحلقات لا تدل إلا على أن الأمة لا زالت بخير، لا تدل على أن هذه الأمة إلا أنها لا زالت بخير، وأنها ستكون الأمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لأنه هو الذي يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولم يقل كنتم خير أمة أخرجت للناس إلا ليؤكد أن هذه الأمة ستكون أمة هي الأمة التي أخرجت للناس والتي ستتصف بوصف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لن تبلغوا هذا المجد، ولن تبلغوا هذه المكانة، ولن تبلغوا هذا المبلغ العظيم
إلا بطلب العلم، لأن طالب العلم هو الذي باستطاعته أن يغير ذلك المنكر، وباستطاعته أن يأمر بالمعروف، لأن الله سبحانه وتعالى من عليه بالعلم النافع. ولهذا أوصيكم بمواصلة الطلب وحضور الحلقات العلمية حتى تستفيدوا وتكونوا خير خلف لخير سلف. وهذه المقدمات سأقسمها على 4 مقدمات، أتكلم منها في هذه الليلة المباركة عن فضل العلم، فأقول وبالله التوفيق إن دعوة أهل السنة والجماعة منذ أسست في الزمن القديم أسسها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقامها على منهج العلم، ولهذا لن تستطيعوا أن تؤثروا في هذه الأمة إلا بالعلم النافع الذي يقول فيه الطالب قال الله قال رسول الله، والذي يحتج فيه المحتج بما نطق بذلك الكتاب العزيز والسنة المطهرة، لأن الله سبحانه وتعالى ربى نبيه على ألا يدعو إلى الدين إلا بالعلم، فقال له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. العلم أيها الإخوة هو الحكمة التي من رزق إياها فإنه قد أوتي خيرا كثيرا، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فالذين لديهم العلم هم الذين يدعون الناس إلى الخير ويذكرونهم بأيام الله ويحذرونهم من أن يغتروا بالدنيا، فهذا قارون وهؤلاء قومه لما اغتروا بما مده الله سبحانه وتعالى من الأموال والكنوز وظنوا أن هذا هو الملك الذي لا يؤتى لأحد إلا وقد أوتي الظفر، قال لهم أهل العلم، قال الله سبحانه وتعالى في ذلك وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. العلم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. العلم يرفع الله به الأمة، وذلك لأنه هو السراج المنير لهذه الأمة، ولن تبلغ الأمة مبلغا عظيما إلا بالعلم النافع. ولذلك يقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هذا ابن حزم صاحب المحلى عليه رحمة الله كان مشغولا بالدنيا وبالسلطان وبالإمارة، فدخل يوما المسجد في وقت الكراهة وإذا بالمسجد جنازة، فدخل فصلى ركعتين ثم سلم، فقال له رجل: أتصلي في وقت نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي فيه الرجل؟ وذكره بحديث عقبة بن عامر الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثلاثة أوقات أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، قال: عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب. ثم جاء في وقت لاحق ودخل ابن حزم إلى المسجد فجلس ولم يصلي، فرآه رجل فقال له رجل، قال لابن حزم: أتدخل المسجد ولا تصلي تحية المسجد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس إلا أن يصلي رجل ركعتين. وذكره بالحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فتعجب ابن حزم كيف هذا الاختلاف بين الأمرين، فقال: والله لأطلبن الفقه. فصار أفقه زمانه عليه رحمة الله. ولهذا شرفه الله ورفع الله ذكره، وصار الناس يتحدثون ويقولون: قال الإمام ابن حزم، وصارت له المؤلفات، صارت صدقة جارية. ما من رجل يقرأ في كتب الإمام ابن حزم إلا كان له من الأجر ما له، رغم أنه طلب العلم وهو في الأربعين، ولكن لما صدق وفقه الله وأعانه على هذا الخير الوفير. وهكذا يا طلبة العلم، فضل العلم فضل عظيم، من سعى في طلب العلم نال الأجر والمثوبة في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به. فعلم وعلم، علم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فطالب العلم إذا سعى صار إماما بعد العلم وصار معلما. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى سيرفعكم إن انتبهتم وسعيتم في هذا المنوال لتكونوا أمة داعية إلى الحق وإلى البصيرة. فأمة الإسلام اليوم فيها من الضلال وفيها من الترهات ومن الأحزاب والضلالات المختلفة ما الله به عليم، ولا منقذ لهذه الأمة إلا بالعلم النافع، لا منقذ لهذه الأمة إلا بالعلم النافع، لأن العلم النافع هو الذي يصير الناس إلى أن يكونوا ملتزمين على شرع الله سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كفى بها نعمة. كفى بذلك نعمة أن يرفع الله سبحانه وتعالى الشخص بسبب أنه طلب العلم. وأنا أبشركم بالجوائز العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشر بها طلاب العلم، كما في جامع الترمذي من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. هذه هي الجائزة الأولى، أن من طلب العلم فإنما جعل له خطا مستقيما وسبيلا ومنهجا إلى أن يصل به إلى جنة الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وهذه الثانية، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وهذه الثالثة، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وهذه الرابعة، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وهذه هي الخامسة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واسع. من أخذ به عليه أن يأخذ بحظ وافر، لأنه إن أخذ هذا العلم بحظ وافر فإنه سيصير إماما يقتدى به. ولذلك صار العبيد والموالي والذين لا قيمة لهم في المجتمعات أئمة ترجع الأمة إليهم، لأنهم تعلموا وصاروا أئمة بهذا العلم. فيا سبحان الله، تأملوا معي ما ذكره الإمام مسلم في صحيحه، حيث قال: إن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر أمير المؤمنين يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزع. فقال له: ومن ابن أبزع؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليه المولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل. انظروا ماذا قال لعمر، قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. إذن لا يلتفت لكون ابن أبزع من العبيد، ولكن يلتفت إليه من منظور إيجابي حقيقي، وهو أنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. وكفى بهذه حجة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فماذا قال أمير المؤمنين؟ قال له: أما إن نبيكم عليه الصلاة والسلام قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم، لأنه هو الذي يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن هذا من دليل الرفعة، لأن الرجل العامي إذا أصيب بشدة أو بمصيبة أو بمحنة فإنه يتجه إلى العالم ليسأل العالم ما هو الواجب الشرعي في مثل هذه المواقف، والعالم بالعلم الذي من الله عليه يبصره بالطريق ويأتي له بالإجابات المسددة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رأيت العلم صاحبه كريم، ولو ولدته آباء لآم، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام ويتبعونه في كل واد كراعي الظأن تتبعها السوام. فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام. العلماء أيها الإخوة كانوا طلابا وكانوا عامة، ولكن لما طلبوا هذا العلم واجتهدوا صاروا أئمة وصاروا مراجع بعد ذلك، لأنهم صدقوا في طلب العلم. وعلماؤنا الأجلاء هم الذين يصيرون هذه الأمة إلى خيري الدنيا والآخرة، بل نعمة أن يوجد في مجتمعاتنا الإسلامية من يعلمكم دينكم ومن يرشدكم إلى معرفة كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بفهم سلف هذه الأمة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا أحسن أبو الدرداء كما صح عنه بإسناد صحيح عند الدارمي حيث قال وما نحن لولا كلمات العلماء، من نحن لا نساوي شيئا لولا أن الله سبحانه وتعالى من علينا بالأئمة الذين كرسوا جهودهم وليلهم ونهارهم وبذلوا الغالي والنفيس وأضعفوا أجسادهم وتركوا شهواتهم وتركوا ملذاتهم وتركوا الدنيا وتركوا الملك والسلطان والجاه والمال من أجل أن ينقحوا هذا العلم ومن أجل أن يعلمون دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت أيها الطالب قد تعيش في غطيط النوم وأنت نائم تتقلب من جهة إلى جهة على فراشك، وذاك العالم يسهر ليلة ينقح ويجرد ويصحح ويفكر من أجل أن ينفع الأمة، فلا يساوي أحدنا ما يساويه ذلك الإمام الذي أشغل حياته في الخير. ولذلك أحسن الزمخشري عليه رحمة الله عندما قال سهري لتنقيح العلوم على الذلي من وصل غانية وطول عناقي وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. الفتاة إذا أخذت الدف وضربت الدف وغنت فإنها تجد في نفسها راحة، فيقول راحتي عندما أنفث الرمل عن أوراقي وأبيت ليلي وأنا في البحث والتحقيق وأبحث عن كثير من المسائل العلمية المختلفة. صرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقري لألقي الرمل عن أوراقي وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. لا والله لا والله، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. الرجل الذي جرد نفسه للعلم النافع هو الذي ستكون له المكانة العليا والرائدة، وذلك لأنه بذل شيئا كثيرا كي يتوصل به إلى منفعة الناس وإلى إرشاد الناس إلى خيري الدنيا والآخرة. فضل العلم أيها الفضلاء لا يمكن أن يوزن بميزان الدنيا، لا يمكن أن يوزن بالدينار ولا يوزن بالدرهم. هذا الإمام البخاري عليه رحمة الله وهو محمد بن إسماعيل البخاري ورث عن أبيه مالا عظيما ودنيا عظيمة، وقال له أبوه إسماعيل قبل موته: يا ولدي ليس في مالي هذا دينار ولا درهم من حرام ولا من شبهة، وإنما جمعته من الحلال. ثم مات أبوه فأخذه هذا الطالب وهو الإمام البخاري وطلب العلم وسخر هذا المال لخدمة هذا العلم، فصار الإمام البخاري إمام المسلمين، الذي إذا ذكر الحديث فالبخاري النجم، الذي إذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الرجل لا يستطيع أن يقدم أحدا على هذا الإمام الجهبذ الإمام البخاري. لماذا؟ لقد فضله الله سبحانه وتعالى بسبب العلم، فالعلم النافع هو الذي سيدفع بكم إلى الخير في الدنيا والآخرة، فجدوا واجتهدوا وإنكم بمشيئة الله ستحققون لهذه الأمة خيرا كثيرا. فالأمة اليوم في حاجتكم، لكن هي ليست في حاجة أشخاص يحافظون على سياراتهم وعلى مسكنهم وعلى ثيابهم وعلى حذيانهم، وإنما هذه الأمة تحتاج إلى رجال يحافظون على عقولهم وقلوبهم بالعلم النافع الذي ينفع هذه الأمة. فوالله ثم والله إن الدنيا لقليلة وإن الآخرة لعظيمة وكثيرة، فجدوا واجتهدوا وسيكون الظفر بإذن الله لنا ولكم متى ما صدقنا الله سبحانه وتعالى وسعينا بجد واجتهاد في طلب العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، ولقاؤنا القادم بمشيئة الله سيكون عن المقدمة الثانية وهي الرحلة في طلب العلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
مقدمات مهمة لطالب العلم.
إن الحمد لله،
مقدمات مهمة،
نحمده ونستعينه
ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وكل هدي للنبي قد رجح، فما أبيح افعل ودع ما لم يبح. أيها الإخوة، هذا هو اللقاء الثاني والذي سنتحدث فيه بمشيئة الله عن المقدمة الثانية. والمقدمة الثانية كما وعدنا قلنا بأنها تتعلق في الرحلة في طلب العلم. وعندما نتحدث عن الرحلة في طلب العلم، فإن هذا يذكرنا برحلة أسلافنا الأوائل الذين رحلوا من بلدة إلى بلدة ليأخذوا عن علماء بلدان الله علما عظيما حتى يستفيدوا، فإذا رجعوا إلى أرضهم وإلى بلادهم أنذروا الناس من أن يقعوا في المخالفات التي تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك فالله عز وجل قد ذكر الرحلة أو نوه إليها، وبين أيضا أهميتها، وذلك في كتاب الله، فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهنا يبين الله سبحانه وتعالى أهمية الرحلة، وأن الرجل إذا رجع بعد طلب العلم من بلدان الله إلى بلده فإنه إنما يرجع ليبلغ هذا الدين ولينذر أمة المسلمين أن يخالفوا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أوائل من دعا وسعى في الرحلة في طلب العلم هو نبي الله موسى، وهو النبي الذي يوحى إليه من السماء، ومع ذلك فلحبه للعلم النافع انتقل من أرض إلى أرض، وذلك ليستفيد علما لا يملكه عليه الصلاة والسلام. وهذا واضح جلي في الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن عباس، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، أي في جماعة وطائفة من الناس. جاءه رجل فقال لموسى: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل وبحث عن الطريق، لماذا؟ ليتوصل إلى عبد الله الخضر كي يأخذ عنه العلم. فكيف يكون هناك رجل عنده علم ولا أرحل من أجل أن أطلب منه؟ سبحان الله، انظروا إلى هذا النبي الكريم، انظروا إلى حبه للعلم. سأل السبيل، سأل عن الطريق، ما خاف على ماله ولا سأل عن أهله، ولكن جعل ذلك لله وحده، وسأل أين الطريق إلى هذا الرجل لآخذ عنه العلم. فجعل الله له الحوت آية، فسعى موسى حتى وصل إلى الخضر، وذكر الله سبحانه وتعالى ما ذكر في كتابه الكريم عن قصة موسى وعن قصة الخضر. هذا فيه دلالة على حبهم لطلب العلم، وأنهم كانوا يرحلون من أجل هذا العلم. وهذا جابر بن عبد الله كما ذكر البخاري في صحيحه، وذكره أيضا ابن عبد البر في جامع بيان العلم، يرحل من المدينة إلى أين؟ إلى مصر، لأنه علم بعبد الله بن أنيس وأن عنده شيئا من الحديث لم يعرفه جابر، فوصل جابر إلى ذلك الرجل إلى عبد الله بن أنيس ليأخذ منه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلم أيضا بأن هناك أقواما عندهم من حديث رسول الله ما عندهم في أرض الشام، فأخذ ناقته وتحرك إلى وذهب إلى أرض الشام ليأخذ عنهم الحديث. وانتقل أيضا من المدينة إلى مكة وأخذ عن جماعة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعاد إلى بلده. وأحيانا ربما يقضي شهرا، جابر بن عبد الله كان يقضي أحيانا شهرا كاملا يرحل فيه من أجل أن يسمع حديثا واحدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا صار جابر من أئمة العلم الحفاظ الكبار الذين حفظوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الرحلة والطلب والانتقال من مكان إلى مكان. علماؤكم يموتون، سمعنا من أيام قريبة بموت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وذهب هذا النجم وسقط هذا النجم وصار تحت الثرى، ثم لحق بعد ذلك ابن عثيمين ولحق الوادعي وجماعة بعد جماعة، والعلماء يذهبون ولكن قل الراحلون إليهم وإلى أمثالهم، سواء في أيامهم أو في أيامنا، قل الراحلون في طلب العلم. وللأسف أن كثيرا من الشباب ربما ينشغل بسيارته أو بحذائه أو بثوبه أو بمظهره، يشغل حياته كلها بهذه الأمور الفارغة وينسى الأمر الجوهري وهو القلب. لا يغذي قلبه بالعلم النافع، سلفي سني، ولكن السلفية أو السنية لا تقوم على أساس المظاهر، وإنما تقوم على أساس طلب العلم. فإذا ذهب علماؤكم من سيبقى لكم؟ إذا ما رحلتم إلى علمائكم لتأخذوا عن أهل العلم العلم النافع، فماذا سيحصل بعدها؟ ماذا سيحصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن بقبض العلماء. فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أتنتظرون الجهال والعامة كي يرفعوا هذا المنهج العظيم وينشروا هذه الدعوة المباركة، أم أن هذه الدعوة في حاجة إلى أوقاتكم وإلى حياتكم وإلى مالكم وإلى أيامكم لترفعوا هذا العلم وترفعوا هذا المنهج القويم بالعلم النافع؟ فكروا وتأملوا. والعاقل منكم من إذا سمع الكلمة فكر فيها: لماذا أنا سلفي؟ لماذا أنا سني؟ لماذا أنا دعوي أدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله؟ أذلك تقول باللسان أم أنه لا يقوم إلا بالعلم؟ قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بصيرة هي الحجة، هي العلم. فأين الاجتهاد؟ وأين الكفاءات؟ وأين القلوب التي تحترق من أجل الدعوة السلفية حتى تنتشر في أماكن شتى من أرض الله؟ أين ذلك؟ ذكر أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل قصة عجيبة، تأملوا فيها وأنا أذكرها لكم في هذا اللقاء، وفرقوا بين واقع طلاب العلم اليوم وبين واقع أسلافنا في القديم. ذكر قصة عجيبة عن أسلم بن سليمان، يذكر ولده أبو بكر، قال: رحل أبي وهو أسلم بن سليمان من نيسابور إلى مرو ليكتب عن عبد الله بن المبارك، وهذا أسلم بن سليمان كان قد أعد ليلته المباركة وعرسه المبارك ليقوم مع زوجته الليلة ذات العيش الرغيد والجلسة المباركة، ففكر في نفسه وتذكر عبد الله ابن المبارك في أرض مرو، فترك أن يبيت مع أسرته وأخذ ناقته واتجه إلى واتجه من نيسابور إلى مرو، فوصل إلى عبد الله بن المبارك ووقف أمام عبد الله بن المبارك أمام هذا العالم الجليل الفاضل، وقال لعبد الله بن المبارك: انظروا. قال له: خلفت عرسي يوم السير باكية، يا ابن المبارك تبكيني برناتي، خلفتها سحرا في النوم لم أرها، ففي فؤادي منها شبه كياتي، أهلي وعرسي وصبياني رفضتهم وسرت نحوك في تلك المفازات، أخاف والله قطاع الطريق بها وما أمنت بها من لدغ حياتي، مستوفزات بها رقش مشوهة أخاف صولتها في كل ساعاتي، اجلس لنا كل يوم ساعة بكرا إن خف ذاك وإلا بالعشيات، يا أهل مرو أعينونا بكفكم عنا وإلا رميناكم بأبياتي، لا تضجرونا فإنا معشر صبر وليس نرجو سوى رب البريات. الله أكبر الله أكبر. ترك عرصه، ترك أبناءه، ترك أهله، وزوجته تبكي، وكي الألم في قلبها، والطريق ليس آمن، والليلة مظلمة، بل الليالي مظلمة، وهو يخاف من الحيات والسباع، ولكن ذلك في سبيل الله حتى وصل إلى عبد الله بن المبارك. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا في الرحلة وفي العلم وفي العمل، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الرحلة في طلب العلم من أهم الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لها تماما وأن يحافظ عليها حتى يتزود، لأن طالب العلم ربما يجد علما في بلده ويستفيد من هذا العلم، ولكن هناك علوم لا يستطيع أن يتعرف عليها إلا إذا رحل، فليرحل وليخرج، لأنه إذا خرج فإنما يدل ذلك على أنه رجل مجتهد. وطالب علم لا يجتهد لن يبلغ البغية والمكان العالي، كما قال القديم: لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وأنت ربما أنك لا تستطيع أن تبقى عندنا طالبا بسبب أنك تنشغل بأسرتك وبأهلك وبأقاربك، فلك أن ترحل إلى أرض الله. ارحل إلى أرض نجد، ارحل إلى أرض الحجاز، ارحل إلى أرض مصر، ارحل إلى أرض اليمن، ارحل إلى بلاد الله لتأخذ العلم لتنفع هذه الأمة. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. وصحبة الأستاذ لا تتم إلا بالطلب وبالتنقل وبالرحلة في طلب العلم من أرض إلى أرض. بل يا إخواننا، كان كثير من أسلافنا ربما يبيع داره من أجل أن يطلب العلم، وربما يبيع ما يملك ويتغاضى عن العيش الضروري كي يرحل في طلب العلم. وقد ذكر الإمام شمس الدين الذهبي عليه رحمة الله في المجلد 11 من كتابه سير أعلام النبلاء ذكر قصة عجيبة يندى لها الجبين ويتفطر بذكرها القلب وتتحسر النفس عندما تجد أقواما في القديم لا نجد شيئا منهم في العصر الحديث من حيث الاهتمام بطلب العلم ومن حيث الرحلة في طلب العلم. ذكر الذهبي عليه رحمة الله عن يعقوب بن إسحاق الهروي وهو يذكر قصة حكاها له صالح بن محمد الحافظ. يقول صالح بن محمد الحافظ أنه سمع هشام بن عمار الإمام المحدث وهو من مشايخ البخاري يقول هشام في معنى القصة أن والده باع الدار وترك أهله في دار ليس بالدار الأول الذي هو دار الملك. فلما باع الدار قال لهشام بن عمار وكان هشام آنذاك صبيا صغيرا قال له يا ولدي لقد بعت الدار فخذ هذا المال وارحل إلى الإمام مالك بأرض المدينة لتطلب العلم عنده. فتوجه هشام ابن عمار بهذا المال وقطع الفيافي والوديان والجبال واتجه إلى مدينة رسول الله ليلتقي بالإمام مالك. فوصل إلى الإمام مالك ودخل عليه فقال لمالك حدثني. فتعجب الإمام مالك من جرأة هذا الصبي الذي جاء بصغر سنه ويقول حدثني. فقال له مالك لا بل حدثني أنت بل حدثني أنت أو قال له اقرأ. فقال لمالك بل حدثني أنت. فقال له مالك اقرأ وأنا أسمع. قال لا إني جئتك لتحدثني بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال مالك لغلامه تعال. ثم قال له اذهب بهذا الصبي واضربه 15 بالدرة. فذهب غلام الإمام مالك بهذا الصبي بهشام بن عمار وضربه 15 ضربة بالدرة ثم جاء بهشام بن عمار إلى مالك بن أنس فبكى هشام بن عمار وقال والله لأشكون إليك الله فقد ضربتني بغير جرم لا أجعلك في حل. وأخذ يبكي هذا الصبي بكاء شديدا. انظروا إلى هذه القصة العجيبة. فقال الإمام مالك لهذا الصبي ما كفارة ذلك؟ قال له كفارته أن تحدثني 15 حديثا على عدد الضربات على عدد الضربات. قال فحدثته 15 حديثا. الإمام مالك حدثه 15 حديثا بعدد الضربات التي ضربه غلامه. فلما انتهى الإمام مالك قال هشام بن عمار زد في الضرب وزد في الحديث. الله أكبر. زد في الضرب وزد في الحديث. هو لا يبالي بالضرب، ولكن إذا كان هذا الضرب وهذا الوجع وهذا الألم سيكون بمقابل أن يستفيد حديثا من أحاديث رسول الله فإن ذلك لا يهم. واليوم للأسف كثرة الكتب وكثرة المخطوطات وتقدمت التكنولوجيا العصرية حتى وفرت أمورا عديدة باستطاعة الطالب أن يستفيد من حديث رسول الله ما شاء، ولكن أين الجادة وأين الاجتهاد يا إخواننا؟ والله إنها ظلمة، والله إنها فجوة، والله إنها غمة أن تتوفر الوسائل وتتوفر دور العلم وتتوفر أمور كثيرة من أجل طلب العلم، ولكن لا يوجد طلاب العلم المخلصون. فجوة عظيمة. الأئمة عاشوا نهارهم وليلهم في طلب العلم حتى رحلوا من أرض إلى أرض ونالوا بسبب ذلك الأجر العظيم. ولذلك كرم الله عز وجل العلماء فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام ربى الصحابة على العلم وعلى الفائدة حتى يستفيدوا من إخوانهم وحتى يتعرفوا على أهمية العلم، ولهذا رحلوا من مكان إلى مكان. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. الإمام مسلم رحل، الإمام البخاري رحل، أبو داود، الترمذي، النسائي، الحاكم، الأئمة رحلوا من أرض إلى أرض. هذا الإمام البخاري يرحل إلى أرض البصرة وإلى الكوفة وإلى خراسان وإلى الشام وإلى نيسابور وإلى مكة وإلى المدينة وإلى مصر وإلى الشام وإلى أماكن ليأخذ عن العلماء. وهذا الإمام الحاكم رحل إلى 1000 شيخ وأخذ عنهم حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، لا أطيل عليكم في هذه المقدمة الثانية، ولكنني أدعوكم جميعا إلى أن ترحلوا في طلب العلم وأن تجدوا وأن تجتهدوا حتى تنالوا مكانة عالية وشرفا عظيما، فكفى بالعلم شرفا، وكفى بالعلم مجدا، وكفى بالعلم خيرا، وكفى بالعلم ما يدفعكم إلى خيري الدنيا والآخرة.